وعنون الخلال في جامعه فقال: باب في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: هذا عمر رضي الله عنه نهى عن لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف يفعل بعض أفعالهم أو ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أوليس بعض أعمال أيديهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في أيديهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد يعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم، وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار. وإن كان الأولى ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية. انتهى بتصرف من كتاب اقتضاء الصراط في الصفحات 99 و100 والحادية بعد 200. منهج التحقيق: 1- تخريج الأحاديث النبوية من خلال كتب السنة مع بيان درجة صحتها من خلال أقوال المحدثين ما أمكن ذلك. 2- شرح بعض الأحاديث من خلال أقوال العلماء وأهل اللغة. 3- الإتيان ببعض الفوائد المهمة التي هي من مستلزمات الباب، مثال ذلك باب التهنئة عند العافية من المرض، أتينا فيه بما يقال للمريض في مرضه من أدعية نبوية وغير ذلك من الفوائد الهامة. 4- عمل مقدمة للكتاب تحتوي على التالي: ألف التعريف بالمؤلف، باء التعريف بالكتاب ومحتوياته، جيم أهمية الكتاب من الناحية العلمية، دال أصل الكتاب وثناء أهل العلم عليه، هاء تقدم بأهمية مخالفة أعياد ومناسبات غير المسلمين. أخي المسلم، يعلم الله عز وجل كم بذلت من طاقة في تحري الصواب، ولكن أبى الله عز وجل أن يكون الكمال إلا لكتابه، فإن وجدت خيرا فادع الله لي بدوام التوفيق، وإن كانت الأخرى فاستغفر لي، وحسبي أن الله يعلم ما في الصدور. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العمل المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولله الفضل والحمد والأمر من قبل ومن بعد. طنطا في العاشر من ربيع الأول 46,000 هجرية، الموافق 12 من شهر نوفمبر 86,900 ميلادية. مجدي السيد إبراهيم. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فقد طال السؤال عما اعتاده الناس من التهنئة بالعيد والعام والشهر والولايات ونحو ذلك، هل له أصل في السنة؟ فجمعت هذا الجزء في ذلك وسميته أصول الأماني بأصول التهاني. الفصل الأول: التهنئة بالفضائل العلية والمناقب الدينية. 1- أخرج الشيخان عن أنس قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الفتح الثانية: مرجعه من الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض، ثم قرأها عليهم فقالوا هنيئا لك يا رسول الله. هامش البخاري باب سورة الفتح الجزء السادس الصفحة 68 والمئة، ومسلم في الجهاد باب صلح الحديبية في الجزء 12 الصفحة 43 والمئة، وفي رواية مسلم هي أحب إلي من الدنيا جميعا، وفي رواية الإمام أحمد في الجزء 3 الصفحة 97 والمئة زاد يا نبي الله بين الله عز وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا، فنزلت عليه صلى الله عليه وسلم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزا عظيما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية ليغفر لك الله، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال كغيره، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة، ولما كان أطوع خلق الله تعالى وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه قال حين بركت به الناقة حبسها حابس الفيل، ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليه، فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، انتهى من تفسير ابن كثير في الجزء الرابع الصفحة 84 بعد المئة، وانتهى الهامش. وأخرج الحاكم في المستدرك عن أسامة قال الرقم 2. عن أسامة قال تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت حمزة فلم نجده، فقالت له امرأته جئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن آتيك وأهنئك، أخبرني أبو عمارة يعني حمزة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر. هامش أخرجه الطبراني في الكبير في الجزء الثالث الصفحة 67 والمئة، والمتقي الهندي في كنز العمال برقم 62 و739 ألفا. ونص الحديث من رواية ابن جرير كالتالي قال ابن جرير حدثني ابن البرقي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده، فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار، فقالت خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل فقدمت له حيث نوعا من الطعام فأكل منه، فقالت يا رسول الله هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمرديك، أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال أجل وعرصته يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. والحديث ضعيف فيه حرم بن عثمان الأنصاري المدني. قال مالك ليس بثقة، وقال الشافعي الرواية عن حرام بن عثمان حرام، وقال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني وفيه حرام بن عثمان متروك. انظر مجمع الزوائد في الجزء العاشر في الصفحة 63 بعد الـ300. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله حرام بن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث انتهى. انظر تفسير القرآن العظيم في الجزء الرابع صفحة 58 بعد 500، وانظر الحديث عن حرام بن عثمان الأنصاري المدني في لسان الميزان في الجزء الأول الصفحة 68 بعد 400. أخي المسلم، اعلم هداني الله وإياك أن الكوثر من النعم التي من بها ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. عزيز المستمع، لا زلت أولي قراءة هذا الهامش المطول، ولقد جاءت بشأنه أحاديث كثيرة، منها واحد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. رواه البخاري في الدعوات باب في الحوض في الجزء الثاني من الصفحة 49 و100. وأذفر يعني طيب الريح. اثنان، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها وفي نسخة منه فلا يظمأ أبدا. رواه البخاري في الدعوات باب في الحوض في الجزء الثاني صفحة 49 و100. ثلاثة، وعن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. رواه البخاري في التفسير سورة إنا أعطيناك الكوثر الجزء السادس الصفحة 19 بعد 200. أربعة، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعد أبدا. رواه مسلم في الفضائل باب حوض نبينا صلى الله عليه وسلم الجزء 15 الصفحة 55. والورق يراد به الفضة. خمسة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. رواه مسلم في الجزء 15 في الصفحة 65. ستة، عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. رواه البخاري في الجزء السادس الصفحة 19 بعد 200. سبعة، سمع أنس قوما يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي، ما تصلي امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. انظر تفسير القرطبي برقم 837. وفي حوضه يقول الشاعر: يا صاحب الحوض من يدانيك، وأنت حقا حبيب باريك، يدانيك يقاربك في المنزلة، باريك خالقك، والله هو البارئ. وانتهى الهامش المطول. الحديث الثالث، وأخرج أحمد عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: هنيئا لك يا علي، أمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. هامش، أخرجه الترمذي، أخرجه الإمام أحمد في المسند في الجزء الرابع صفحة 68 بعد 300 والثانية 80 بعد 300 عن البراء وبريدة. وأخرجه الترمذي في المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب عن زيد بن أرقم، انظر صحيح الجامع في الجزء الخامس صفحة 53 بعد 300 والأحاديث الصحيحة في الصفحة 50 و700 بعد 1000 ومشكاة المصابيح للبغوي في الصفحة 91 بعد 6000 والروض النضير في الصفحة 71. قال الربيع بن سليمان رحمه الله: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني بذلك ولاء الإسلام. وذلك قول الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، سورة محمد 11. وأما قول عمر بن الخطاب لعلي: أصبحت مولى كل مؤمن، يقول: ولي كل مسلم، انظر الاعتقاد للبيهقي في الصفحة 55 بعد 300. ولقراءة الهامش المطول عزيز المستمع. وقال الإمام النووي رحمه الله: معنى هذا الحديث عند العلماء الذين هم أهل هذا الشأن وعليهم الاعتماد في تحقيق هذا ونظائره: من كنت ناصره ومواليه ومحبه ومصافيه. وقيل سبب هذا الحديث أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال لعلي: لست مولاي، وإنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. انتهى. انظر فتاوى الإمام النووي في الصفحة 84 بعد 200. ولمزيد من الإيضاح عن مناقب الإمام علي رضي الله عنه، انظر حلية الأولياء في الجزء الأول الصفحة 61، صفة الصفوة في الجزء الأول الصفحة 8 بعد 300، طبقات ابن سعد في الجزء الثالث الصفحة 11، الإصابة في الجزء الثاني الصفحة 105، أسد الغابة في الجزء الرابع الصفحة 91، تاريخ بغداد في الجزء الأول الصفحة 33، شذرات الذهب في الجزء الأول الصفحة 49، طبقات الشيرازي في الصفحة 41، العبر في الجزء الأول في الصفحة 46، النجوم في الجزء الأول الصفحة 19 بعد 100، مروج الذهب في الجزء الثاني في الصفحة 58 بعد 300، طبقات القراء في الجزء الأول الصفحة 30، وانتهى الهامش المطول. الحديث الرابع. وأخرج أحمد وابن ماجه عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، فصلى الظهر، وأخذ بيد علي فقال: ألم تعلموا أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه. قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئا لك ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. همش. أخرجه الإمام أحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة 70 بعد 300، والطبراني في الكبير في الجزء الرابع صفحة 20. قال الشيخ العجلوني رحمه الله: رواه الطبراني وأحمد والضياء في المختار عن زيد بن أرقم وعلي وثلاثين من الصحابة بلفظ: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فالحديث متواتر أو مشهور. انتهى. انظر كشف الخفاء في الجزء الثاني في الصفحة 79 بعد 300. وأخرجه الطبراني في الصغير في الجزء الأول الصفحة 64 بلفظ: من كنت وليه فعلي وليه، وهو صحيح. انظر صحيح الجامع في الجزء الخامس صفحة 53 بعد 300، والروض النظير في الصفحة 71 و100. ولقد أورد الإمام الهيثمي طرق الحديث في مجمع الزوائد في الجزء التاسع صفحة 66 و107. انتهى الهامش. الحديث الخامس. وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، هنيئا لك مريئا، خلقت من طينتي، وأبوك يطير مع الملائكة في السماء. حاشية: رواه الطبراني من رواية عبد الله بن جعفر بلفظ: هنيئا لك يا عبد الله بن جعفر، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. قال الحافظ الهيثمي رحمه الله: رواه الطبراني وإسناده حسن. مجمع الزوائد الجزء التاسع الصفحة 72 بعد 200. وأورده الإمام السيوطي رحمه الله في جمع الجوامع بلفظ: يا عبد الله، هنيئا لك مريئا، خلقت من طينتي، وأبوك يطير مع الملائكة في السماء. وعزم إلى ابن عساكر في التاريخ عن علي بن عبد الله بن جعفر عن أبيه. انظر جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 65 و900. انتهى الهامش. الحديث السادس. وأخرج أحمد ومسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهلك العلم أبا المنذر. هامش. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي في الجزء السادس الصفحة 93. وأخرجه الإمام أحمد في المسند. وأخرجه أبو داود في الصلاة باب ما جاء في آية الكرسي برقم 640 بعد 1000. أخي المسلم، هذه الآية الكريمة آية الكرسي لها شأن عظيم، فبها تفوز برضا الرحمن، وبها تنجو من الشياطين والجان، ولقد ورد في فضلها الكثير من الأحاديث النبوية والآثار السلفية. 1. أخرج البخاري في كتاب فضائل القرآن وكتاب الوكالة من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام فأخذته، وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحفظ من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحصي من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر 3 مرات، إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آيات الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكان أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. انظر البخاري في الوكالة باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا، الجزء الثالث صفحة 32 و33. وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده في الجزء الرابع صفحة 49. وفي فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة في الجزء السادس صفحة 32. والثاني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أوالي قراءة الهامش المطول عزيز المستمع. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آيات الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه من حديث محمد ابن حميد، وصححه الشيخ الألباني في الأحاديث الصحيحة برقم 68. تخريج المشكاة في الصفحة 74. صحيح الجامع في الجزء الخامس في الصفحة 39. ثلاثة قال أبو عبيد في كتاب الغريب حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. فصارعه فصرعه فقال إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراع كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال إني بينهم لضليا فعاودني. فصارعه فصرعه الإنسي فقال تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خيخ كخيخ الحمار. فقيل لابن مسعود أهو عمر؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر. قال أبو عبيد الشخيت الضئيل النحيف الجسم، والخيخ بالخاء المعجمة ويقابل بالحاء المهملة الضراط. وقال أبو محمد الدارمي الضئيل الدقيق والشخيت المهزول والضليع جيد الأضلاع والخيخ الريح. انظر هذه القصة في تفسير القرطبي برقم 78. وفي تفسير ابن كثير في الجزء الأول في الصفحة 700. أربعة كان عبد الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آيات الكرسي في زوايا بيته الأربع، معناه كأنه يلتمس بذلك أن تكون له حارسا من جوانبه الأربع وأن تنفي عنه الشيطان من زوايا بيته. انظر تفسير القرطبي برقم 77. خمسة روي عن عمر أنه صارع جنيا فصرعه عمر رضي الله عنه فقال له الجني خل عني حتى أعلمك ما تمتنعون به منا. فخل عنه وسأله فقال إنكم تمتنعون منا بآية الكرسي. انتهى الهامش المطول.
من فضلك تابع بقية المادة.